محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 29 من شهر شعبان لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، أي أن رمضان ربما يكون غدا أو بعد غد إن شاء الله. طبعا ها هو ذا رمضان على الأبواب، وليس بيننا وبينه إلا ساعات أو يوم أو بعض يوم، ولكن كيف يستقبل الناس رمضان؟ وكيف يستقبله المسلمون وهم في هذه الحالة المجرية من الهوان ومن الضعف ومن الاستكانة ومن التشرذم والتفرق؟ كيف يستقبل الناس رمضان ورسولهم يشتم وإسلامهم يهان وقرآنهم يدنس وبلادهم تمزق وتحتل وأعراضهم تغتصب؟ كيف يستقبله المسلمون؟ كان الناس يتهللون برمضان حتى قال قائلهم: رمضان زف البشريات لشينا من بعد ما زعم العدا أن نسينا. فرمضان دائما كان شهر البشريات والانتصارات، لكن في أيامنا هذه مع الأسف الشديد صار رمضان دائما لا يأتي إلا ومعه ويستقبلنا هو أيضا، وكأنه يذكرنا بأننا أمة ما عدنا نستحق أن نبشر بهذا النصر العظيم الذي بشر به من قبلنا، فإن لله وإنا إليه راجعون. لكن رمضان هو شهر القرآن، فأولى للمسلم على الأقل أن يستقبل رمضان بالقرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول عن صاحب القرآن: قسم الناس الذين يقرؤون القرآن عدة أقسام، وضرب لهم أمثالا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، لا ريح لها وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الأترجة. والأترجة هي فاكهة كانوا يشبهونها إما بالتفاح أو من فصيلة الليمون، وهي فاكهة طيبة تكلم عنها العلماء قديما فيما يسمى بأبواب الطب النبوي، وقالوا لماذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بالأترجة؟ لأنه هذه الفاكهة كانت محببة عند العرب، وإن هذه الفاكهة لها فوائد حتى في قشرها وبذورها وفي قلبها وفي كل شيء، تجد فيها منافع كثيرة. ولذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن كمثل هذه الفاكهة، ريحها طيب، طعمها طيب حلو، فإذا قرأ القرآن يخرج منه ريح طيب كأنه يأكل هذه الفاكهة، وطعمها طيب أيضا حلو. فالقرآن في التلاوة والقراءة والعمل به، كل هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن. طبعا المفهوم هنا أن الذي يقرأ القرآن ليست المسألة قراءة القرآن وهكذا، المفهوم أن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، لا الذي يقرأ هكذا وعبارة عن إحصاء كأنه عداد أو كمبيوتر أو حاسوب يعمل بالأكثر. ولذلك في بعض الناس يقرؤون القرآن في رمضان، يسرعون ويحضرون القراءة لدرجة الخلل في التجويد، يعني يقرؤون بلحون جلية غير ناهيك عن اللحون الخفية، نتكلم عن اللحون الجلية، لأنهم يحضرون، والحدر هذا الذي يسمع لنفسه والذي يقرأ ومتمكن هو أصلا من القراءة فيحضر يسرع في القراءة. أما نحن الناس، معظم الناس التي لا تراجع أو يقرأ بتدبر، لا تنشغل بأنك لابد أن تخدم القرآن في الأسبوع الأول أو في أسبوعين، لا يهم هذا، المهم أن تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون هذا الكلام؟ إذا لابد من الإنسان أن يتدبر القرآن ويتأمل معانيه، ولا يحضر لدرجة أنه يريد فقط في نهاية الشهر أنه قد حصل عدة أجزاء أو أنه حصل القرآن وهكذا. وخاصة أن بعض الناس لا يحسنون القراءة، يحتاج إلى التعلم، فإذا أسرعت فإنك ستخطئ بلا شك. فكيف يعني؟ كيف تقرأ؟ المهم تقرأ وبهذه الأخطاء الجلية. إذن مثل المؤمن، إذن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، وهذه الفاكهة الطيبة. لذلك قارئ القرآن دائما لا تشم منه إلا أطيب ريح، لا يعطيك، لا يتكلم إلا بآيات الله، يستشهد بهذه الآية، يعظك بهذه بتلك وبأخرى، وهكذا يتقلب العبد الذي يقرأ القرآن ويعلم القرآن بهذه الروائح الطيبة التي تخرج من فيه وهي التلاوة الطيبة. ولذلك هذه القراءة أجرها للاثنين، للماهر بالقرآن كما في حديث السيدة عائشة مع السفرة الكرام البررة، أجره فوق عظيم، والمتعتع الذي يجد صعوبة في القراءة له أجران، أجر القراءة وأجر مشقة التعتع هذه تحتز. ولذلك بعض الناس ربما ينصرف عن تعلم القرآن من كثرة التعتع ومن كثرة هذه المشاكل، ربما هو يجلس في بين الناس ربما يضحكون عليه أو بعض الناس، فلذلك ينصرف، فإنه يحرم من خير كثير. لذلك الذي يتعلم ويصبر على هذا الضحك والأذى، لا يجوز الإنسان أن يتفكه، وربما لو حدث مثلا مثل هذا ويحدث من صغار الناس أو بعض الناس الضعاف، ففي هذه الحالة لا بد للإنسان، حل في الإنذار الألارم واحد عكيد السيارة الأمامية، الأخ اللي مع المفتاح، فالإنسان لا بد أن ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى من خلال هذا القرآن العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا الكتاب، فوالذي نفس محمد بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. تعاهدوا هذا التعاهد وهذه المعاهدة والقوة، كأنه ميثاق غليظ لا بد الإنسان أن يتعاهد عليه، أن يواظب ويحافظ على قراءته وحفظه ومراجعته لا بد الإنسان، فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. هذه الإبل التي تربط بالحبال هي من الحيوانات الإنسية التي مألوفة لدى الإنسان، ولكنها شديدة التفلت، يعني إذا لم تربطها تتفلت منك. فالقرآن إذا لم تربطه يعني تحبسه معناه تحافظ عليه يتفلت منك. أنا أقول لك أنا أحفظ مثلا، تحفظ عدة سور، يقول لك أحفظ القرآن كله ولكنه نسيه، تفلت منه القرآن. حتى إن القرآن يتأدب معه كما في صحيح البخاري، الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يقول العبد، يقول المسلم نسيت آية كذا، بل يقول نسيت كذا، يعني نسيت لمبني للمجهول هنا، نسيت أي أنك لغم أنك نسيت فعلا، أنت نسيت وهذا الفعل وقع منك أنت باكتسابك أنت، ولكن الفاعل آخر هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الفعل. ولكن لأن النسيان ربما يفهم منه هنا التعمد في عدم الاهتمام بالقرآن، يعني أقول أنا نسيته وكأنك لا تهتم وتنشغل به، وهذا نوع من التأدب مع القرآن رغم أنك نسيته فعلا ولا تؤاخذ عليه من الناحية الشرعية. ولكن هذا الأدب اللغوي أيضا في التأدب مع القرآن، نسيته أو أنسيته، بمعنى أنك يا رب أنا أريد المعاهدة وأريد الحفظة وأريد، ولا لم يكن هذا بخلدي ولا بمكنتي أن أترك القرآن. يعني هذه لفتة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتأدب حتى في طريقة الكلام عن القرآن الكريم. ولذلك قال إنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني إذا لم تراجع فستتفلت منك الآيات وتنسى. ولذلك أحيانا الإنسان يبدأ في سورة كبيرة إلى أن يصل آخر السورة يكون نسي أول السورة. لماذا؟ لأنه لا يراجع ما يسمى في علم الكتاتيب الماضي، لابد تراجع الماضي. يعني لا تتعجل في السور الجديدة، الناس تفرح دائما أنا خلصت الجزء الأول الثاني أو الخامس عشر ويبدأ في سورة جديدة لكي يحصل كمية كبيرة، لكنه نسي أنه الآن لو أراد أن يراجع الماضي سيجده قد تفلت منه. لماذا؟ أنه يحفظ جديد على طول، لا يراجع الماضي. ولذلك الماضي عند أهل الكتاتيب الذين يعلمون الناس القرآن كان أهم من أن تعلمه الجديد، لأن هذا يرسخ كأنك تنحت في صخر، فالنحت في الصخر غير الكتابة على الرمال، مجرد هواء، مجرد ريح، مجرد مية، تغير كل شيء. لكن الصخور عندما تنحت فيها مياه ريح أي شيء لا يؤثر فيها كثيرا. ولذلك هذا لذلك أهل الاعتناء بالقرآن، يعني الذي يحفظ مثلا جزء أو نصف جزء يحاول يهتم بهذا النصف، يراجعه كثيرا ويداوم عليه ولا ينشغل بالصورة التي تأتي جديدا، لا يأخذ جديد بعض الآيات من الجديد ويراجع كمية كبيرة الأصل هي الماضي الذي سبق ويقسمه عدة أقسام. يعني افترض أنت الماضي 15 جزءا، يعني هترجع 15 جزءا في يوم؟ لا، تقسمه على عدة أيام، لكن تهتم هذه المراجعة اليومية والمعاهدة اليومية هي التي تجعل القرآن محفوظا في صدرك وسهل الاستشهاد به. ربما يحفظ القرآن أناس ولكن لا يستطيع الاستشهاد بآية، يعني لماذا؟ لأنه ليس سهلا عليه، لأنه لا يراجع، هو يهتم أنه يحفظ الجديد وهكذا، لكن لا بد من المراجعة. وهذا يعني ممارس عمليا في مسألة معاهدة على القرآن. لذلك حفظ الأولاد في الصغر هو أفضل، وقالوها فعلا هو كالنقش على الحجر، أن الذي يحفظ هو صغير لا يهتم بطريقتك أنت. الولد تتلقي أي شيء يحفظه أي شيء هكذا، ولكن إذا كررت معه كثيرا فإنه يرسخ في ذهنه ويرسخ في ظهر في صدره، ولذلك حتى لو كبر يكبر معه هذا القرآن ويظل هكذا إذا تعاهده. أما الكبير فإنه يجد مشقة في الحفظ ويحفظ، وناس تحفظ على كبر، ولكن إذا لا يبلغ فإنه يبلغ من المشقة ما لم يبلغ الصغير. الصغير يحفظه بسهولة جدا، أما الكبير لأنه لديه مشاغل كثيرة فإنه يعني يتأثر كثيرا ويحتاج إلى مواظبة أكثر، مع طبعا نظرا لكثرة المعاصي، فالمعاصي الكثيرة أيضا تحجب الإنسان عن حفظ القرآن الكريم، يعني القلب يخشو وتكون المسائل غير سليمة وسوية أنك تحفظ بسهولة تحجبك، كما قال استشهد الإمام الشافعي بقول وكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهذا القرآن نور ولا يهدى فعلا لعاصي. وحتى الذين يحفظونه كانوا يحفظونه أصلا، هؤلاء القراء الصييطة الذين تجدونهم، هؤلاء الصييطة والقراء الذين يقرؤون في المآتم وغزك أو يقتاتون بالقرآن، وفي نهي عن هذا أنهم يتكسبون، هذه علامة من علامات الساعة أنهم يتكسبون بالقرآن، هؤلاء حفظوه أصلا في الصغر، ليس لأنه لديه نور وهداية وهو يكون شاهد عليه يوم القيامة لأنه يحفظ كتاب الله ويتلاعب به ويتاجر به. ربما يحفظ القرآن منافق، والهدف منه أنه يطعن في الإسلام ويضع شبهات هكذا، أو أنه يتاجر بهذا القرآن، أو أنه يحاول يماري الناس بأنه يحفظ القرآن. هذا إنما لذلك إنما الأعمال بالنيات على هذا الأساس، حفظته ليقال إنك حافظ فقد قيل حرمت الأجر، حفظته لتنال أجرا عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي أجري عند الله سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل كمثل الأترجة، هذه الفاكهة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، هو مؤمن لكنه كسول لا يقرأ القرآن، منشغل دائما، إما أحيانا إنسان هو مؤمن يعني يؤدي الصلوات لم يخرج عن حظيرة الإسلام أصلا والإيمان، هو هذا الرجل قلبه حلو، ولكنه مثل التمرة، هذا المؤمن مثل التمرة لا ريح لها، هذه التمرة لكن إذا أكلتها حلوة، لكنه هو نفسه في حد ذاته عندما ترى لا يشع خيرا ولا ترى منه أي شيء، ولكن رغم ذلك فهو حلو في ذاته، حلو بماذا؟ بالإيمان الذي فيه، لكنه لم يصل إلى درجة الآخر. الآخر المؤمن الذي يحفظ ويقرأ القرآن تجد يشع الخير وهو في ذاته حلو، يعني قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو في ظاهره ليس طيبا، لا رائحة، لا رائحة له هذه الله، ولكنه في حقيقته حلو لأن معه إيمان، لأن معه هذا الإيمان ومعه هذا الإسلام وهذه الأركان التي يؤديها، لكنه لو أنه قرأ القرآن لتحول إلى الدرجة الأولى مثل الأترجة، وصار مثل هذه الفاكهة، المؤمن الذي وصف بذلك أو مثل بذلك أو شبه بذلك. وهؤلاء الناس أحيانا هؤلاء ينشغلون بأشياء ولا يقسمون أعمالهم صحيحا، يعني ممكن ينشغل بقراءة علم حديث، ممكن ينشغل بقراءة الكتب، ولكنه يكسل عن قراءة ربع من القرآن، يعني ينشغل، تجد ينشغل في أشياء علمية قوية جدا وينشغل في قراءة الكتب، وربما يمر عليه اليوم ولم يقرأ ربعا من القرآن. طيب أنت تقرأ لتدافع عن الإسلام وعن الدين، طب لين قلبك بهذا القرآن ربع فقط بعض الآيات، لكنه عبارة، هذا هو مثل التمرة، هو قلبه حلو محشو إيمان لكنه لا يعمل أصلا ولا يقرأ القرآن، فلذلك حرم من الخير الظاهري وحرم من هذه الهالة الجميلة وهذه الرائحة وهذا الشعاع النوراني الذي يشع من هؤلاء الذين يقرؤونه وهم قلوبهم حلوة أيضا بالإيمان. لكن هناك صنفا من البشر من الناس الذين دخلوا الإسلام ولكنه لم يلامس شغف قلوبهم، فهؤلاء هم المنافقون. والمنافق هو ظاهره الإسلام وباطنه النفاق، يعني يكره وحاقد على الإسلام. وهذا المنافق قد يكون منافقا نفاقا أكبر كنفاق أبي بن سلول عبد الله بن أبي سلول، أو منافقا فيه مؤمن فيه خصلة أو من خصال النفاق أو شعبة من شعب النفاق. لكن الوصف الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحان. هذا الريحان فعلا عود الريحان هذا الجميل الذي في الريحان هو عود رائحة فعلا عندما تراه هكذا طيب. هذه الريحانة طيبة المظهر والرائحة ولكن إذا مضغتها فإنها مرة. ولذلك عندما هؤلاء المنافقون فإنهم خشب مسندة، هؤلاء مثل الأبواب الكبيرة الضخمة هكذا ولكنها خشب مسندة هكذا لا, 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 لا حياة فيها ولا أي شيء، وإحبار عن جمادات. يعني الرجل اللي تجده عظيما المنظر لحية كبيرة أو أي شيء أو يلبس هذا الثياب أحسن ثياب والناس تنظر له بهالة كبيرة وباحترام وهو خاون داخله سوس وداخله سواد والعياذ بالله. هذا مر داخله مر رغم أنه يقرأ القرآن. الذي جعل هذه الحلاوة هي الحلاوة ليست له هو، الحلاوة في القرآن وليست فيه هو. ولذلك شبه بالريحان أنه رائحته حلوة طيبة ولكن طعمه مر. فإذا التشبيه ليس له هو ولكنه ممكن يظهر من فيه كلاما طيبا هو القرآن. المنافق أحيانا يستشهد لك بآيات من القرآن. إذا آيات هذه حلوة طيبة لكن قلبه وما حوى بين هذا الصندوق في جسده كله علقم ومر وحمضة وكل نفاق وزندقة والعياذ بالله. هذا يتكلم بالقرآن وهو هذا القرآن لا يبالغ حنجرته ترقوته لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء عبارة عن يرددون القرآن فقط ولكنه لا يلامس شغاف قلوبهم مثل المؤمن الذي يتأثر بالقرآن ويعمل بالقرآن. وكما في الحديث يؤتى بالعاملين بالقرآن يوم القيامة تتقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما. يعني هذا مثل للرسول صلى الله عليه وسلم ان يوم القيامه هذا للعاملين للذين كانوا يعملون بالقران. ولذلك في الحديث ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقال للقارئ القران لصاحب القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فتبلغ منزلته على اخر ايه يقف عليها. يعني هو في الآخرة يقرأ كما كان يقرأ في الدنيا، آخر آية يقف عنها عندها في الحفظ يعني أو في التلاوة التي كان يتلوها في الدنيا هنا منزلتك في الجنة بقدر الحفظ يعني على قدرك. يعني تخيل هذا عرض اختياري وبشرى لكل الناس. أنتم مسابقة اليوم القيامة تريد أن تعرف منزلتك في الجنة بقدر تلاوتك في الدنيا. يعني كلما تتلو القرآن أكثر كلما ترتل أكثر كلما تحفظ أكثر فإن منزلتك تكون يوم القيامة عندما يقال لك مسابقة رتل، اقرأ، ارتقي، يعني اقرأ وارتقي، يعني تبلغ منازل في الجنة حتى تبلغ المنزلة بقدر الآية التي وقفت عليها. عندما تقف على الآية هذه منزلته، يعني العداد شغال في الصعود، منازل الجنة هكذا في الصعود. فلذلك تصعد حسب قراءتك وحسب تلاوتك وحسب العمل أيضا بالقرآن. رتل كما كنت ترتل في الدنيا. إذا الإنسان الله ما يظلم ربك أحدا. وإحنا نقول هذا بلغ هذه المنازل وأنا لم أبلغ هذه المنزلة، هذا الرسول قال لك في الدنيا هذه الأحاديث وبين لك أن هذه المنزلة العظيمة هي متوفرة للجميع. أي إنسان يحصل على هذه المنزلة إذا بقدر تلاوته، بقدر ترتيلك، كلما ترتل أكثر تصعد أكثر. هذا هو مسألة سهلة، لكن الناس هم الذين يزهدون في الخير، يعني ناس بتتجه في الخسارة. ربك سبحانه وتعالى يعرض لك المكسب وأنت تتاجر في الخسارة. كسلان، لا تريد أن تنشغل بالقرآن، لا تريد أن تقرأ حتى 5 آيات في اليوم. يا صدقوني بعض الناس لا يقرأ حتى 5 آيات، ربما فقط هي التي يصلي بها، لولا الصلاة لما قرأ القرآن أصلا. خيال المصحف بجواره وما شاء الله كل يعني وسائل الراحة لتعليم القرآن متوفرة في أيامنا هذه، إما يسمعه عبر شريط كاسيت هكذا، أو عبر وسيلة مرئية أو مسموعة، أو عبر شيخ يتعلم، أو عبر أحد الناس الذين سبقوه في التلاوة وحسن التلاوة. يعني وسائل قراءة القرآن وتعلم القرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو خير هذه الأمة، الذي يتعلم القرآن ويعلمه للناس. يعني لما تتعلم يا أخي، علم واحد قريبك، واحد صديقك، واحد جار، اجلس معاه، قل له اجلس. يعني العلم هذا يحتاج إلى صبر. نعم الناس تريد تنشغل، ممكن تتكلم بال3 ساعات في موضوع تافه، موضوع أي شيء في الكورة، في أي شيء، في الأكل، في الطبيخ، ممكن يحدثوا مع بعض. لكن لو واحد قال تعال هلما بنا نعبد الله ساعة، ليس ساعة، 5 دقائق، 10 دقائق، هلما نعبد الله سبحانه وتعالى ساعة، يعني تعال نقرأ حديثا، نقرأ آية، نقرأ عدة آيات، كل واحد 5 آيات فقط، نقرأ 5 آيات نصححها. يعني بعض الناس، من الذي سيصحح لك حتى لو أنت بتستمع للكاسيت؟ طب إذا الكاسيت بيقرأ صح وتعيد وتزيد، نعم تقلده، لكن إذا أخطأت هل سيقول لك الكاسيت أنت أخطأت؟ إذن أنت تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى من سبقك، والحمد لله هذا متوافر بكثرة في الأمة. يعني أنت لا تحتاج إلى شيخ أخذ القراءات 7 عن مجمع الفقه أو ذهب أخذه من الأزهر أو غيره. هذا القرآن سبحان الله، أي إنسان سبقك ويحسن التلاوة ربما يستطيع أن يصحح لك بقدر علمه. وهذا مع يعني أنت تستطيع أن تعين هذا الشخص بنفسك. يعني نحن نعرفهم بسيماهم، نعرف من الذي يحسن القراءة ومن الذي لا يحسن القراءة. إذا اذهب إليه، أو الناس تستغل فرصة أحد الإخوة أو أحد المشايخ أو أحد الدعاة موجود، تقول له ممكن تصحح لي هذه الآية، ممكن لا تستحي، لا تستحي من الناس، لأن هذه الآية إذا صححتها الله سبحانه وتعالى سيرفع منزلتك، وستكون بعد أن كنت من المتعفعين صرت الآن من مع السفرة الكرام البررة الذين هم المهرة في القرآن. يعني انت رقيت نفسك كما يقال لك يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فتبلغ منزلتك في الجنة على آخر آية تقف عليها. ولذلك قال عمر رضي الله عنه، اسمعوا ماذا قال، يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله بهذا الكتاب بالقرآن، يرفع به أقواما يكون سادة في الدنيا والآخرة، ويضع به آخرين. هذا الذي يتكسب بالقرآن، وهذا المنافق الذي مثل الريحانة، ها شكله هكذا جميل ولكن قلبه أسود خاوي مر، يتاجر بكتاب الله، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هؤلاء الذين جعلوا القرآن كتاب الله وراءهم ظهرية، يعني يأتون وراءهم، أي أن هذا الكتاب لا يستشهدون به إلا إذا كانوا في حاجة إلى تحسين الباطل، يضربون الكتاب بعضه ببعض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بيّن لنا لا تختلفوا على كتاب الله، يعني وإذا قرأتم ما يعني تقرؤون القرآن فإذا ما اختلفتم فقوموا. أي نفترض الناس جلسة في حلقة القرآن وإحنا بنقرأ، فالناس اختلفت في واحد بيقرأ ولها، وكل واحد عامل نفسه زعيم في القراءة ومشاكل حدثت. هي جلسة قراءة لكي ترقق القلوب، أن تقسو القلوب. إذن قوموا، هذا في الصحيح، إذا يعني نقرأ القرآن ما اتفقت، اقرأوا القرآن ما اتفقت قلوبكم، فإذا اختلفت فقوموا. لماذا؟ لأن أحيانا نحن نقرأ القرآن واحد ممكن قلبه في شيء يختلع أشياء ويسأل في أشياء. هذه جلسة لترقيق القلوب ولحفظ كتاب الله. أحيانا واحد تأخذه ويقول لك يعني كي يظهر نفسه أنه يعلم بعض الأحكام في التجويد وأنه ليس سهلا وأنه يتعالى، الشيطان يضحك عليه يعني يتكلم ببعض الجمل أو الأحكام أو يحتج على بعض الأشياء، يحصل عبث في وشغب في الجلسة، وهي جلسة أصلا المفروض فيها جلسة نورانية فيها لاتفاق القلوب وليست الاختلاف. فالرسول قال قوموا، يعني لا تكملوها، لأن طالما الغرض صار عبارة عن قلوب ستتنافر. إذن الذي يجلس لهذه القراءة يعلم أنه يجلس في حضرة الله سبحانه وتعالى يتلو كلام الله، يجب عليه أن يصبر. وإذا كان من الذين لا يحسنون القراءة أو لم يقرأ في حياته يتعلم، خير تعلم في الدنيا، أحسن لك، ما زعسك أن تقول لربك. والله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، ليس لك عذر. تقول أنا كنت في الدنيا مشغولا في، يعني أنتم تتعلمون أشياء صعبة جدا، الناس تتعلم حرفا، تتعلم أشياء كثيرة جدا في منتهى الصعوبة في حياتهم، ويقرؤون أشياء في منتهى الصعوبة، يفكون ألغازا وتلصمات، ورغم ذلك فإنهم يحسنونها. لكن عندما تقول له تعلم علم التجويد، ليس علم التجويد، اقرأ القرآن، تصحح فقط القرآن، تجد قصها ويقول لك هذه مسألة صعبة، ويجد أنه نفور دائما لا يحب أن يتعلم مثل هذا العلم، رغم أنه سيكسب خيرا كثيرا في نهاية إذا صبر على هذه الدورة الشرعية لتعليم فقط. ولذلك أنصح الإخوة الذين يعملون مثل هذه الدورات، إذا بدأت في القرآن لا تتكلم في أي قضية أخرى غير القرآن. يعني مثلا الناس تبدأ في دورة خمسة يقرأ مثلا يصححوا مثلا أو عشرة أو حسب الدائرة أو الحلقة، لا تنشغل إلا بالقرآن. يعني واحد يقول لك طب نفسر الآية، واحد يختار يقول لك طب نعرب الآية، واحد يقول لك طب النسخ والمنسوخ، أو أحد طب نتكلم في أحوال الأمة. يا أخي ما نتكلم في أحوال الأمة بعد الموضوع، ما أحوال الأمة دي لن تنتهي، هي تفكر حل الأمة مصيبة، ما احنا لازلنا حل الأمة هذا الذي الأمة تنزف دما منذ قرون. يعني هي الآن حل مشكلة الأمة في تعليم القرآن، تتعلم القرآن أنتم حددتم ساعة أو ساعتين، خلاص الساعة هذه الساعة لا يتكلم فيها إلا بتعليم القرآن فقط، كل ما هو خاص بتعليم، يعني عشان إذا كانت المسألة قراءة أو تصحيح أو تعليم بعض الأحكام البسيطة هكذا في البداية، لأن بعض المبتدئين لا نراعي إذا كانت جلسة خاصة للذين يحسنون ومهرة في القرآن فيتعلمون الأكثر، يعني على حسب محصلته العلمية في القرآن. لكن أن تنشغل الحلقة بهذا السؤال يأتي من هنا وهذا، هذا إفساد، وستضيع يعني الناس ستنفر والحلقة ستنفرط عقدها بعد ذلك ولن تحصل شيئا. ولذلك أفضل طريقة ألا ننشغل إلا بالقرآن فقط وبتعليم القرآن. انتهت الحلقة خلاص كلموا في أي شيء، كيف الليف؟ ماذا تريد؟ لأن انتهى تعليم الحلقة، الهدف أنك تعلم الناس كيف تحصل منزلتها يوم القيامة. أنت تريد أن تحجز لك دور في الجنة، كيف تريد أن تعرف منزلتك في الجنة لنفسك ولغيرك، لكنك تنشر الخير مثل الأترجة رائحتها طيبة وطعمها حلو، وإلا ستكون مثل الحنظلة لمسألة العز بالله. أنت إذن تريد أن تكون مثل هذه الفواكه الطيبة التي تشع نورا، تعلم القرآن حتى تعرف منزلتك في الدنيا، ولا تجادل ولا تفعل. وإذا حدثت مناقشات أدت إلى الاختلاف، وهنا تنفضل فالرسول صلى الله عليه وسلم، فقوموا أي فانفضوا يعني فرنقعوا تفرقوا من هذه الجلسة، لأنها ستقصي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أقول قولي هذا أستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نسمع عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إنك نعبد لك نصلي، ونجد لك نسعى، ونحفظ نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. وهذا شهر القرآن، هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر الفضيل الكريم خصصه يا أخي، أنت ربما يمر عام ولا لم تختم القرآن مرة في العام، رغم أنه على الأقل المسلم يختمه في السنة يعني في الشهر مرة يعني، ولكن عام لم تختمه مرة، فحاول اختمه في هذا الشهر مرة، وخاصة إذا كنت من الذين يحسنون. أما إذا لم كنت الذين يحسنون القراءة، تعلم القرآن، اقرأ بقدر استطاعتك، تعاهد القرآن، انشغل. أنا أتعجب على هذه الأمة التي الله يعني، هذه النفحات وهذه الأيام المباركات، وذكرهم بأيام الله، كل هذه الأيام والناس تزهد في الخير، شهر الخير. إذا جاء رمضان كما في صحيح البخاري، إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماوات وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فرصة الشيطان مسلسل، وقلنا لكم في أعوام سابقة معنى سلسلة الشياطين، يعني المرضى الكبار، الجن الكبير، الرؤساء هم المصفدين. وإذا واحد يسألنا يقول طب أمال الناس بتعصى الله سبحانه وتعالى في رمضان ليه؟ من المسلمين يعني يعصون الله سبحانه وتعالى في رمضان، رغم أن تقولون أن الحديث يقول سلسلة الشياطين. نحن نتكلم هؤلاء تلاعب بهم ولدان الشياطين الصغار، هؤلاء أقل من هذا. تخيل واحد مسيطر عليه عين صغير صاب من الجن، هو اللي بيلعب مع المؤمنين اللي هم يفطرون في رمضان ولا يصلون، هذه قلوب قاسية. لذلك لا تحتاج إلى المرضى، المرضى لا محتاجين اللي هم الناس العباد أو الذين لديهم إيمان قوي أو هكذا. اختبر نفسك واختبر دينك، إذا كنت أنت مطيعا في رمضان بهذه الطريقة، أعلم أنك كان المسؤول عنك مارد من المرضى، هو اللي كان بيلعب معاك وتعبك في بعض المعاصي. وإذا تلاعبت وانفرط عقدك ودينك في رمضان، تأهون من هذا المارد. صبي صغير ليس من صبايا الجن، صبيان الجن، هو اللي بيتلاعب، تخيل بيتلاعب بكل هؤلاء، يعني الناس في منتهى الهوان يداس بالأقدام الجن، هم الذين يتلاعبون بهم الشياطين هؤلاء. لذلك تعجب كيف واحد يقول لك أنا مسلم واسمي محمد في مفطر في رمضان، واحد يقول لك لا أصلي، قساوة. يروح له طبعا واحد يفطر في رمضان يقول لك احنا بنعملين سحور في الملاهي وسحور على أنغام فرقة مش يعني بعض الفرق والشياطين، يعني تخيل كل الذين يعبثون وينشرون النجوم والفساد في نهار رمضان وفي ليل رمضان. طبعا هو ليلهم نهار ونهار، ينامون بالنهار ويعيشون ويسهرون بالليل، طبعا هؤلاء لا 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 علاقة لهم بالصيام. تخيل هؤلاء جميعا مسيطر عليهم
الذي يتلاعب بهم صبيان الشياطين وليس المرضى. ودليل على ذلك تجد كمية كبيرة من الأمة تملأ المساجد، الناس الذي لم يكن ملتزما بأي شيء يلتزم. معنى ذلك أن هذا الخير كثير في الأمة، معنى هذه الأمة تستجيب بسهولة كثرتها، يعني نفس الكثرة. لكن هناك بقايا من الأمة هم الذين يستجيبون لشياطين الإعلام، وسائل الإعلام التي تفسد على الناس. تخيل حرب، تلويث إعلامي لإفساد الصيام بعد، تخيل قبل الفطور وبعد الفطور، وفوازير وأفلام ومسرحية، والذي لم يحدث طول السنة يأتون بكل، يعني يتفننون في اختراعات الإفساد في هذا الشهر، رغم أن هذا الشهر المفروض في الناس تعزف عن كل هذه وسائل الدنيا والطرف. لكن العكس، أحسن الأكل في رمضان، أطايب الطعام في رمضان. لا يعني صار الشهر يعني المدلول لعلكم تتقون، صارت ليست هي لهذه الغاية التي من هذا الشهر من الصيام، من سيتعلم الصبر، هذا يلجأ إلى الله ويتوب، يتعلم أنه يتواشن وسابن الفقراء، يتعلم أشياء وعبر كثيرة. صارت المسألة عبارة عن تسالي. رمضان شهر صبر، إذا بدأ يكون شهر الصبر والفداء والقوة والجهاد والبلاء، صار رمضان في أيامنا وبأيام سابقة وقادمة، نسأل الله السلامة. هذا شهر رمضان شهر التسالي والأغاني والأفلام والهزء. تخيل أمة يعني مبتلاة، أمة يحاك لها مؤامرات، بل مكر الليل والنهار، أمة تهان في نبيها في كرامته، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار كل من هب ودب يريد أن يفعل يتقرب إلى بني جلدته يشتمون رسولنا صلى الله عليه وسلم، صار كل من يريد أن يتقرب لبني جلدته بدلا أن يعالج الخلل والفساد وهذا الدمار الذي حل بكنائسهم وانفضاض الناس عنهم، صاروا يتقربون بشتمنا وبتجريحنا وبإهانتنا، صاروا يتقربون باحتلال بلادنا واغتصاب نسائنا وأعراضنا وانتهاكها. هذا هو صار هذا. والأمة تجد شبابها الذين المفروض شباب الأمة هم الذين يحافظون ويدافعون عن هذه الأمة، ماذا الشباب؟ اذهب لو أنك تتجول في العالم هكذا وفتحت لك هذه الأسطح في بيوتات الدنيا، ستجد كل الشباب هم عاكفون على أصنامهم، هذا في ما يسمى الشاتروم، وهذا بغازل البنت فلانية، وهذا يرسل لها صور، وهذا يعبث في بعض المواقع الإباحية، والآخر يجادل جدالا عقيما في مسائل تافهة وفوضى، وهذا يعني يتابع عبارة عن مسلسلات في أفلام في، والآخر عاكف على مجلة أو مصورة فيها مناظر خليعة يدغدغ مشاعره ويفض شهوته في هذه الفوضى التي تنتشر في العالم. هذا شباب المسلمين يتعاملون مع أنفسهم كأنهم في طرف، وأن بلادهم قد انتصرت وأنهم في سيادة العالم والآن يحكمون. أنتم أذلاء متروكون هكذا، لفظتكم أوطانكم وتركتكم، أنتم غرباء حتى في أوطانكم، إما هؤلاء استعبدوكم، هؤلاء المجرمون الحكام الذين باعوا البلاد والعبادة والمساجد، تأجروا في كل شيء، وفي الآخر تقول مطرف، المطرف هذا الذي بلده منتصرة، المطرف هذا بلده متقدمة، المطرف هذا لديه كل هذه وسائل الراحة، أنتم ترمون أنفسكم في الأطلس وفي البحار وتغرقون في قوافل الموت هذه لكي تأكلوا بعض الفتات لدى الغرب الذي يخرج من الغرب، هذا الفتات الذي يرمى في عتبات الغرب، وفي الآخر تستعرض بهذا الفتات الذي حصلت عليه بشقائق وتعبت وربما بالذل والهوان، ترجع إلى بلدك وأنك بنت لك شقة ولا بيت ويلبس لي لبس معين وعامل ومسرح شعره بطريقة معينة ويتعالى على فقراء الحي وترى فقراء المساكين الذين بني جدتي هناك جاي من أوروبا. وإذا كنت تفعل في أوروبا أيها المسكين كنت ذليلا عبدا. قل قال كان مدير فندق من هذا الفندق أنت كنت عبارة عن زبال تشتغل في حالة أو في شيء ولا والله أعلم كنت ماذا كنت تفعل. ويتعالى على الناس ويتصل بالتليفون نعم أصل أنا ابني شغال مدير إدارة شركة قصر بكنجهام مثلا. يعني إيش هؤلاء يعني وصلوا الشباب هؤلاء وذلك لا يلتفتون إلى دينهم. دينك يهان دينك رسولك يهان. هذا لا يكتمل إيمانك ولا يصح إيمانك إلا بحبك لرسولك والدفاع عنه. ورغم ذلك أنت سهران شادر أمام هذا الكمبيوتر أو الحاسوب وتضيع طاقتك. طب هم طبعا فرحون بنا لماذا؟ خليهم شباب ما مشغولون في الضلال والفساد حتى يميتون ويميتوا النخوة فينا. وذلك شباب قناع لا خير فيه. وبورك في الشباب الطالحين أي في المسلمين. شاب قنع هؤلاء الشباب. كيف ينتصر الإسلام بهؤلاء؟ كيف ينتصر الإسلام بهؤلاء الشباب الذين يتشكعون في الشرق والغرب؟ هؤلاء الذين يسمعون هذه المصائب التي يقولها رأس الكنيسة الكاثوليكية. وهؤلاء الشباب يظلون أيضا في غرف الدردشة. الرجل البوب رئيس الكنيسة يقول لكم لا أقول لكم ويقول لكم أنتم تمارسون العنف ودينكم دين عنف وأنكم ويشتمكم في عز ما تحبون وما تملكون من كرامة. ماذا وأنت مشغول بالدردشة مع فلانة وعلان وهذه ما هذا العبث؟ لذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الذي حل هذا تجرؤ البوب هذا البابا تجرؤه علينا بسبب هواننا نحن. ومن يهن الله فما له من مكر. تخيل هذا الرجل تفرغوا يا أخي اجلسوا قرأوا في الكتب ردوا على هذا المجرم ردوا عليه فلدوا هذه الأقاويل. نحن الذين يخاطب يقول لنا ليس دينكم ليس دين عقل. وبعض الشباب ربما يحصل له شبهة تخيل عندما يقول له دين الإسلام ليس دين عقل ضد العقل يضحكوا عليه وفلسفة وابن رشد وفلان ويعتلوا بعض الأشياء وابن رشد أخذها من اليونانية والحارب إحنا الوراء. هل ابن رشد هو السبب ولا هو نقل ترجمة اليونانية ووصلها للغرب الذي كان يعيش في ظلام يونانية؟ إيش الموضوع إذا هرت في دينهم أصلا فين العقل في دينهم أن ابن الله يكون في رحم امرأة؟ تخيل بين فرش ودم واحد عايش تخيل ابن الاله في رحم امرأة. طب هو راح فين ملكه يا اخي؟ مين وعمل وكالة مع حد؟ طب وساب الملك لمين؟ وابوه جالس يعني كده سايبه في رحم امرأة؟ طب جاي ليه؟ يعني خاطبونا ايها العقول ماذا فعل ليطهر البشرية من الخطيئة التي ارتكبها آدم؟ فعصى آدم ربه فغوى ثم اشتباه ربه. هذا هو خلاصة المسألة. طب ماذا تخيل هو جاء ليطهر البشرية من الخطيئة اللي ارتكبها آدم. ماذا فعل؟ ارتكب خطيئة جريمة أكبر من التي ارتكبها آدم. إيش ارتكب آدم؟ قال لا تقرب الشجرة فقرب الشجرة أكل منها فبدت له مشاوه. هذه كل الجريمة. تعالى شوف الجريمة الأخرى التي يقولون العقل مش يقول كلمة العقل. الجريمة الأخرى العقل يقول لك آدم عصى فلذلك ربنا أنزل ابنه والحاشا لله والعياذ بالله احنا مضطرين جريمة على هذا الكلام أنزل ابنه ليكفر عن هذه الخطيئة ويطهر البشرية. طب يكفرها بماذا؟ بتكفرهم ده كفرهم يا راجل يخليهم يقتلوه. يعني تخيل طب آدم ما أكلش لم يأكل من أكل من الشجرة والآخر ماذا فعلت البشرية؟ قاتلوا ابن الله صلبوه وعذبوه وقتلوه. طبعا هو هذا في اعتقادهم. إذن هم ارتكبوا ماذا؟ خطيئة. هل تقارن جريمة القتل مع جريمة أكل الشجرة؟ أكل الشجرة حاجة فقط بعض الأكل طمع فيه آدم فقط. هل تقارن القتل بهذا؟ هذا اقترب آدم من الماء، وهذا هؤلاء ابن الله، الله يترك ابنه يقتل امتحان للبشرية لكي يطهرها، يصلب ويقتل، والناس تدخل وتفتتن البشرية بسببه. لماذا؟ لأنه جاء ليطهرهم من خطيئة آدم، يرتكب هو جريمة أكبر من جريمة آدم. ما هذه العقول؟ هذه العقول أين عقولهم؟ ثانيا هؤلاء الناس كيف أي رب حكيم هذا؟ أي إله حكيم يترك ابنه يعبث فيه هكذا؟ طب إذا هو لا يستحق أن يكون إله، لأنه يعني ليس حكيما أن يترك ابنه الناس تعبث به ويقتلوه. بل إن هؤلاء الناس الذين يتهموننا بأن لنا لا عقل لنا، هؤلاء الناس يقول من معجزات عيسى عليه السلام أنه يوم العرس في إنجيل يوحنا يقول من معجزاته أنه حول الماء خمرا، يعني أول ما يعملها شر كده مصيبة أم الخبائش يحولها خمر، تخيل، وأهمنوا به. طب يحولها خل يا أخي، يحولها شربات، يحولها أي حق، المهم يحولها خمر، يعني حبك الخمر، يعني تخيل، ودي معجزته. وفي إنجيل يوحنا ويسيء إلى أمه، يعني يسيء إلى أمه، يشتم أمه في وسط الملأ، ابن الله والمسيح هكذا، هذا هو البر بأمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقولكم يا قوم، بل إن المسيح عليه السلام، المسيح عليه السلام يقال هذا، يقول لهم هكذا، يقول لهم إن الذين كل من جاءوا بعدي قبلي، بيحكي عن بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، تخيل، كل الذين جاءوا قبلي كانوا لصوصا وسراقا. ده في الإنجيل، لا نحن حد يعني يظن إن إحنا، هذا في إنجيل يوحنا، قال كل من جاء بعد قبلي كانوا لصوصا وسراقا، أعوذ بالله، أنبياء الله لصوص وسراق، إلا أنا ولكن الخراف لم تتبعهم، يعني هما بيشبهوا إنهم مش الخرفان يعني، والخراف لم تتبعهم، بس تسمع كلامه. يعني فين عقولكم؟ تتهمون أنبياء الله المنزهون أنهم عبارة عن سراق. مين الذي يتهمهم؟ ده المسيح الذي تؤمنون به، ابن الله يقول عن الأنبياء السابقين أنهم سرقوا لصوص. إيش هذا؟ طبعا ما هو إذا كان هو المسيح سلالة أصلا من سلالة داود، وداود من سلالة فارس، وفارس هذا من سلالة يهوذا، ويهوذا هذا دون زنا، يعني المسيح ابن الله ابن إيه؟ ابن زنا عند أمهم، في يعني تخيل في العقول هؤلاء البشر. نبي الله يا جماعة، لو واحد قلنا له في أيامنا هذه إن واحد عادي، رجل عادي راح ناس بتعبد الفئران، قلنا لهم إن ابن الرجل زنى في ابنتيه وخلف أولادا من هذه وهذه، ثم صاروا سلالة أنبياء بعد ذلك، والله يجيب الفار يعضنا ولا حاجة، ولا الفار نفسه يأبى هذا. يعني تخيل هؤلاء، هذه العقول التي تتربى على رأس الكنيسة الكاثوليكية، كلهم يعتقدون ذلك، لا يفرقون، لأنهم يؤمنون كلهم بالتوراة اللي هي العهد القديم، ويؤمنون بالإنجيل. هؤلاء تخيل يقولون هكذا، أن لوط عليه السلام لما صعد صعر ثم قالت إن أبانا قد كبر والنسل سينقرض، تعال نسقي أبانا خمرا، والكبرى راحت بزعته وسقطوا خمر وزنى فيها، فراحت فرحانة وقيت، مش مثلا من يعني غاضبة من شؤم المعصية. إذا كان لو واحد عادي لوحده هكذا في أيامنا هذه يجلس مع نفسه ارتكب جريمة زنا ترى وجهه مسودا، ثم يؤنب نفسه، أو لو أنه افتعل حتى عمل يعني أي فعل، لو رأى صورة عارية مع نفسه أو منظر خليع، ربما يفعل شيئا عاديا ليس بالزنا، ورغم ذلك فإنه يؤنب نفسه وضميره، تخلي فرحانة، اذهبي اجري ضجعي أبويا، ضجعي لوط عليه السلام، وتضجعه تسقيه خمرا، انظر تسقيه خمرا، ثم بعد ذلك وإيش هدف هذا؟ تسقيه خمرا وتضاجعه في الزنا، وتلد والذرية تأتي منها ذرية الأنبياء لتكملة الهزل. أي عقول هذه التي يصارع بها يعقوب؟ يقول له وصارع يعقوب الرب، نزل عليه طح صارعه، كيف صارعه؟ عاركوا، يعني تعاركوا مع بعض فوق الجبل، فراح لما صرعوا ومسكوا راح يعني الرب قال ارجوك انقذني ارجوك بليز ارجوك اتركني اتركني. صدقوني هذا انا لا 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 نضحك, هذا في هذا عندهم في الانجيل, اقرا في انجيل يوحنا هذا موجود, واقراوا في 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 سفر يشوع يعني حاجات مصائب. يقول له ارجوك اتركني لان الفجر قد ظهر, الفجر قد ظهر. لذلك تجدوا هي حكاية الأفلام عندهم دراكولا والقطة تطلع وأول ما ضوء القمر له علاقة, ثم الفجر يقوى القطة تتعب ويتحول الرجل القرد إلى رجل عادي, والرجل اللي كان أخضر يتحول والأسنان تتحول. هذه ناس أمة ليست لها عقول, يعيشون في خيال, تخيل أمة هذه عقولهم. ها يقول اتركني فيضربه الرب على فخذه عند عرق النساء, ها هنا عند الفخذ, فيضربه على فخذه فيتألم يعقوب فيقول له لن أتركك حتى تقول لي من أنا مما اسمك. اسمك إيش؟ الرب لا يعرف اسم يعقوب, قالوا أنت اسمك إسرائيل, يسميه إسرائيل يعني عبد الإله, أنت إسرائيل وأنت, ولذلك يقول في نفس الله يقول ولذلك حرم حرموا أكل عرق النساء في الحيوانات في اللحوم. لماذا؟ لأن هذا الذي وضع الرب ضرب يعقوب على فخذه في عرق النساء. بالله عليك يقول يعني الحمد لله الذي أكرمنا بهذه العقول نحن أهل الإسلام. كيف واحد بشر عادي يصرع الرب وهو يقول له اتركني, ومين الذي يتركه؟ يعقوب هو اللي يقول له اتركني. ها الرب يتحايل على يعقوب, والرب هذا جاهل لا يعلم اسم يعقوب اصلا, لو يعطيه بركة ثم بعد ذلك في النهاية يحرم عليهم عرق النساء. لماذا؟ لأنه ضرب عرق النساء في على فخذ يعقوب الذي أصيب فيه. هذه عقول القوم, هذه أنبياء الله سراق نصوص عبارة عن شرب خمر ولا الزنا, هذه عقول التي يقولون البوب هذا رأس الكنيسة, هؤلاء الذين يعيرون, هؤلاء المجرمون لهذا الكتاب الذي يسمي نفسه فيلسوف في فرنسا في صفحيه التلفزيون, هؤلاء هم الذين يتهموننا نحن باننا ليس لنا عقول واننا ديننا دين عمر. جئتكم لا اقول جئتكم بالسلام بل جئتكم بالسيف, هذا في متى يقول هكذا المسيح, جئتكم بالسيف لا بل انه يقول في يشوع أحرقوا, حرقوا مدينة عاي يقول خراب عاي, وقالوا وكان عدد من قتل في ذلك اليوم من الرجال والنساء والأطفال 12,000 في يوم واحد, وخرب مدن الجنوب والشمال. يقولها اقتل كل ذكر امحهم وامحوا اسمهم, لا تبق منهم شاردا لا نسمة لهم, ابق مدينتهم اجعلها تلا, احرقهم جمعهم في وسط المدينة كما فعل مع اهل الديان, اضعهم في تل واحرقهم جميعا حتى الاطفال. قال لا تعفوا عن شيخه عن شيوخهم ولا اطفالهم ولا عن العذارة ولا عن العزاب. هذا كله كو سفر التثنية, تجدون الهول في هذه كلها مصادر العنف والقتل والتحريض على القتل وسفك الدماء وعبادة الأمم والشعوب. لذلك هم يبيدون الأمم لأن هذا هو دينهم. لا لا يقول فلتفوا علينا, أنت دينكم دين عنف ودينكم أنتم, هذه مصادر العنف عندكم أنتم لم تبقوا. طب إحنا عندنا في الإسلام يا أخي لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا صغيرا حتى لو صالحنا الناس بأن أقبل منهم جزية. أما أنتم تقولون وإذا صالحكم فاستعبدوهم, كنوا عبيدا لله ولا تبقوهم. إيش هذا؟ ما هذه؟ إيش هذا الرب اللي دراكولا؟ وذلك دراكولا صنعت في ماذا؟ عندهم دراكولا, هذا عندهم وليس عندنا نحن أهل الإسلام. دراكولا المصاص الدماء الذي يقول يتخيلون أنه يمص دماء الناس ثم يحيى والصليب يأتي يعمل هكذا. تخيل ناس ليست لها عقول. الصليب العبارة عن حكاية قسطنطين رأى في المنام, ها الذي خرف بعد 300 بعد 3 قرون رأى رؤيا بشيطان طبعا جاله, قال له أن في المسيح جاءه على هيئة نجوم, صليب على هيئة نجوم نور, فلذلك صنع الصليب الذي تفعلونه هذا. طب أنا كلما أتذكر المكان الذي قتل فيه واحد على الأقل أكرهه أبغضه لكن أقدسه, يعني فين عقول هؤلاء البشر؟ ومن الذي فعل لها؟ هل الحواريين هم اللي فعلوا؟ لا والله، بل إن قسطنطين وبولس هم الذين زوروا عليهم دينهم وجعلوا على هيئة الوثنية، لأن هذه الوثنية تؤمن بالأشياء المحسة المحسوسة هذه. إذا أنتم تعيروننا وتقولون ليس لديكم عقول وأنتم دينكم دين عنف، اقرأوا أيها الشباب بدل أن تشتغلوا في غرف الدردشة هذا الكلام الهراء، بدل أن تكونوا عابثين تمارسون المجونة وتضيعون أوقاتكم في هذا الهزء، ودينكم يهان وقرآنكم يداش وهذا نبيكم يشتم علانية، بل إن رب العزة سبحانه وتعالى يهان ويشتم بأقبع الألفاظ، وأنتم سادرون في هذه وراء الفتيات وراء الكرة وراء الأفلام وراء ما هذا شباب فعلا يستحق أن شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب المسلمين الذين فعلا يدافعون عن دينهم. إذا أردت أن تعلم أنك مسلم حق فيجب عليك أن تدافع عن دينك بقدر ما أتيت من قوة، يجب عليك أن تدافع تفند هؤلاء، يجب عليك أن تقرأ وتتعلم، إن لم تكن تعلم اقرأ افتح كتبهم، اقرأ كتب أهل العلم لكي ترد على هؤلاء الذين يسيئون إلى الإسلام وأهل الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي أنعم علينا بهذا العقل الذي نستطيع أن نميز به بين الخبيث والطيب، لا نكون إمعات، نحن أهل الإسلام بفضل الله لسنا إمعات، لا نتبع إلا ما وافق الحق، لا نتبع إلا ما جاء عن الله وعن رسوله، أما هؤلاء فإنهم يتبعون شياطينهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقل ممن أشاء إلى نبينا، وأن يأخذ أخذهم بأخذ عزيز مقتدر كل من أهان قرآننا ومن أهان نبينا. اللهم إنا عبيدك أبناء إمائك، ناصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، نور قبورنا بالقرآن، نور بيوتنا بالقرآن، اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله شافعا لنا لا علينا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي أفغانستان وفي شيشان وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. حرر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين من طواغية العرب والعجم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أمين وأقم الصلاة.